إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى برحمته ومنه وكرمه أن يجمعنا به وبنبينا وبسائر النبيين في أعلى عليين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. عباد الله، تاب الله تعالى على بني إسرائيل وقد عبدوا العجل، وكانت توبتهم شديدة، قتل بعضهم بعضا، ثم تاب الله تعالى عليهم. فيا ترى ماذا كان حالهم بعد ذلك؟ هل أخبتوا لله واستسلموا لله، أو أنهم استمروا في عنادهم وتعنتهم؟ معنا اليوم قصة تكشف لنا عن طبيعة هذه الأمة العجيبة المتمردة إلا من رحم الله، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل حين أمرهم أن يذبحوا بقرة، وهي قصة لها شأن جليل، حتى سمى الله تعالى بها أطول سورة في القرآن الكريم لعظيم دلالتها وعجيب أمرها. وبداية هذه القصة جاءت عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، والظاهر أن ذلك مما أخذ عن بني إسرائيل مما تجوز روايته. شيخ كبير من بني إسرائيل كثير المال ولم يكن له ولد، وكان له أبناء أخ وهم ورثته، وكانوا يتمنون موته حتى ينتقل المال إليهم. فعمد أحدهم ذات ليلة إلى عمه فقتله، ولما أصبح الناس اختصموا فيه، وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم وعماه وعماه، فقالوا ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله؟ فجاء ابن أخيه إلى موسى عليه الصلاة والسلام فشكى أمر عمه، فقال موسى عليه الصلاة والسلام أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا. فلم يقم أحد، فسألوه أن يسأل ربه عز وجل، فسأل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل، فأوحى الله تعالى إليه بما أخبرنا به في كتابه. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يقل آمركم أن تذبحوا بقرة، بل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جعل الأمر من الله جل وعلا ليكون أعظم وقعا في نفوسهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بأي وصف؟ بقرة. وإذا بهم يسيئون الظن بنبيهم عليه الصلاة والسلام، ويجيبونه بسوء أدب ووقاحة وسفاهة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء في أمر الدين جهل عظيم، لا يمكن لنبي الله عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا أمر الله وهو يستهزئ. وليس من أخلاق النبيين عليهم الصلاة والسلام أن يتخذوا عباد الله هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فعرفوا أن الأمر جد، ولكن طبيعتهم المتمردة تمنع من سرعة الإجابة، فاستمروا في تعنتهم وعنادهم بكثرة الأسئلة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تأمل، يقولون بكل وقاحة ادع لنا ربك، وكأن الله هو رب موسى وحده وليس ربا لهم. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، استهزاء وتعنتا. ما هذه البقرة العجيبة التي سنعرف بها القاتل إن ذبحناها؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وأول اهتمامات الناس في معرفة أحوال الدواب هو السن، فبين لهم سنها. قال إنه يقول، فحكى الأمر عن الله جل وعلا تعظيما. إنه يقول جل وعلا: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض، لا كبيرة هرمة، ولا صغيرة بكر، عوان يعني وسط بين ذلك، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما يكون. فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التعنت والتشدد. ولكن اليهود هم اليهود، فتمادوا في عنادهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وما دخل اللون في البقرة المطلوبة؟ فشددوا، فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذا اللون عزيز لا يكاد يوجد، بقرة صفراء فاقع لونها، يعني أشد ما يكون من الصفرة وأصفاه وأمصعه، تسر الناظرين من حسن لونها، كأنها تتلألأ وتشع. فتمادوا في عنادهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وكأنهم في المرة الثالثة شعروا أنهم تباطؤوا وتنطعوا، فأخذوا يعتذرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. سبحان الله، وإنما تشابه عليهم بتشددهم. ثم أخذوا يعدونه بالإجابة هذه المرة: وإنا إن شاء الله لمهتدون. أدركتهم العناية. يقول بعض السلف: لولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، إنها بقرة لا ذلول، ليست مذللة مسخرة لحراثة الأرض تثير الأرض ولا تسقي الأرض ولا تسقي الحرف، ليست مذللة لسقي الحرف والزرع، مسلمة لا شية فيها، وليس هذا لعيب فيها، فهي مسلمة من العيوب. لا شية فيها يعني ليس فيها لون يخالف لونها، صفراء فاقع لونها، فهي مسلمة من العيوب ومسلمة من مخالطة سائر الألوان، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، سبحان الله، يعاندون الحق ثم يخفون عنادهم ويتظاهرون بالبحث عن الحق ويقولون الآن جئت بالحق، الآن فقط جئت بالحق، وكأنه قبل ذلك لم يتكلم بالحق من شدة عنادهم وتكبرهم. فأخذوا يبحثون عنها ويبحثون بعد هذا العناد والتمرد، وأخيرا وجدوها فذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وما كادوا يفعلون، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، وما كادوا يذبحونها لعنادهم وتمردهم، فذبحوها بعد عناء وتعب وتشدد وبحث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة، والله أعلم، هذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكأنه أخذه من بني إسرائيل. يقول: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، فجعلوا يعطونه، وقيل كان من أبر الناس بأبيه، فجعلوا يعطونه بها فيأبى، حتى أعطوه ملء مسكها دنانير، يعني ملء جلدها دنانير. قال: فذبحوها، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اضربوه ببعضها، فضربوه ببعضها فأحياه الله جل وعلا، إذا بالمقتول قائم وتشحب أوداجه دما. فسأله موسى عليه الصلاة والسلام: من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي، ثم سقط ميتا كما كان. سبحان الله. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختصمتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، يعني فأحياه الله، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. عباد الله، أعظم عبرة في قصة البقرة تحذير المسلمين من العناد والتمرد على أوامر الله، كما هو شأن بني إسرائيل. المسلم إنما سمي مسلما لأنه سلم أمره إلى الله، لأنك تستسلم لله، لشرع الله ولقدر الله. إن الدين عند الله الإسلام، دين الإسلام الاستسلام لله بتوحيده وطاعته، هو دين الرسل جميعا. ولكن تأمل كيف خص الله تعالى هذه الأمة بهذا الاسم: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا في القرآن. فما أجمل هذه التسمية التي تجعل المسلم يسارع إلى تنفيذ أوامر الله ويستسلم لله، لشرع الله ولقدر الله، لا تقدم على أمر الله شهوة ولا ذوقا ولا هوى ولا شبهة ولا أنه يخالف عقلك أو لم تنكشف لك عن حكمته، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يسارعون إلى امتثال أوامر الله. لما أنزل الله تعالى تحريم الخمر تحريما مؤبدا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وأراقوا الخمر الذي بأيديهم حتى جرت في سكك المدينة. ولما أنزل الله تعالى آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. شققن مروطهن يعني أسفل الثياب فاختمرن بها، مباشرة تنفيذ لأمر الله، ما قالت حتى أرجع إلى البيت وحتى أفكر وحتى أقتنع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا تتباطأ عن أمر الله، لا تتكاسل عن أمر الله، تسمع نداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح فتتكاسل وتشابه هؤلاء الذين تباطؤوا وتمردوا. وتأملوا يا عباد الله، من عظيم شأن هذه القصة أن الله تعالى سمى بها أطول سورة في القرآن سورة البقرة. ومن اللطائف في هذا أن مقصود هذه القصة الحث على الاستسلام لله وعدم العناد، ومقصود سورة البقرة الحث على الاستسلام لله وبيان دين الإسلام. وصف الله تعالى المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب، وهذا استسلام في الباطن، لا يجادلون ويتعنتون، يؤمنون بالغيب فيستسلمون لله. وهذه قاعدة الإيمان والإسلام، الإيمان بالغيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الله تعالى فيها تعنت بني إسرائيل تحذيرا، ثم برز في هذه السورة دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يكون مسلما لله هو وذريته. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. استسلام كامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وبين الله تعالى فيها دين الإسلام، هذه الشريعة العظيمة التي يستسلم بها المسلم لربه جل وعلا فيسير على هذا الدين. بين الله تعالى في سورة البقرة العبادات، ذكر فيها الصلاة والزكاة الصدقة والصيام والحج، ذكر فيها القصاص النكاح الطلاق الرضاع العدة الوصية الدين الربا الجهاد وأحكام كثيرة شملت دين الإسلام، وختمت بوصف الله تعالى للمؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. الاستسلام لله: غفرانك ربنا وإليك المصير. من استسلم لله خفف الله تعالى عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هؤلاء اليهود شددوا فشدد الله عليهم، لكن هذه الأمة الأمة المسلمة لله خفف الله تعالى علينا في ديننا، دين الحنيفية السمحة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حقا ما أجمل هذه التسمية لهذه السورة، سورة البقرة. ثم من فوائد هذه القصة يا عباد الله التحذير من الأسئلة التي يراد بها التعنت والتشدد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم أو فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمسلم لا يتنطع في دين الله، يأخذ بالعفو ويسأل عن أمر دينه فيما هو نافع له في أعماله يعمل به، ويعرض عن التعنت والتشدد والأسئلة التي لا فائدة منها. من فوائد هذه القصة ترسيخ الإيمان بقدرة الله وعظمته في القلوب، فالله تعالى على كل شيء قدير. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أحياه الله تعالى في الدنيا. وقد ذكر الله تعالى في سورة البقرة إحياء الموتى في 5 مواضع: في قصة البقرة، وقبلها في بني إسرائيل لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، قال الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ثالثا في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ثم رابعا في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نفسها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم خامسا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الطيور، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالله تعالى يحيي الموتى في الدنيا كما في هذه القصص حتى يكون ذلك دلالة واضحة على قدرة الله تعالى على البعث، والله على كل شيء قدير جل جلاله. والأصل أن الميت لا يقوم حيا، ولكن إذا شاء الله تعالى شيئا فلا يعجزه، وإنما كان هذا في من كان قبلنا ليكون لنا عبرة وموعظة ونزداد به يقينا وإيمانا. فالمسلم يوقن بالبعث وأن الله تعالى سيبعث الموتى من قبورهم فيستعد للقاء الله جل وعلا. ثم كذلك من فوائد هذه القصة التحذير من قسوة القلوب. يقول الله تعالى تعقيبا على هذه القصة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سبحان الله، أمة عجيبة أمة بني إسرائيل، قلوبهم قاسية صلدة، طبيعتهم لئيمة متمردة إلا من رحم الله. رأوا كيف ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ورأوا كيف أحيى الله تعالى هذا القتيل فقام تشخب أوداجه دما يتكلم يقول فلان قتلني، ومع ذلك ما أثرت في هذه الآيات وما أثرت في قلوبهم، ما ازدادوا إلا قسوة في قلوبهم وتمردا على نبيهم وعلى ربهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لا تنقص عن قسوة الحجارة. ثم عذر الله تعالى الحجارة وبين استجابتها له جل وعلا، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. استجابة عظيمة بتفجر الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أقل درجة، وإن منها لما يهبط من خشية الله أقل درجة. وختم هذه الصور جميعا بقوله من خشية الله. يقول مجاهد رحمه الله كما ثبت عنه كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية الله، نزل بذلك القرآن سبحانه جل وعلا. وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الجمادات هذه الكائنات تخشى الله وتخشع لله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله تعالى يقول تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الجذع حن وبكى بكاء شديدا لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان يسمع من ذكر الله. وهذا جبل أحد يحبنا ونحبه كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. سبحانه جل وعلا تسبح له هذه الكائنات هذه المخلوقات تخشع لله. ف فكيف بعد ذلك لا يخشع المسلم لربه؟ تقف بين يدي الله وقلبك منصرف عن الله، كيف لا تكون مخبتا لله، تخشى الله وتخافه وتخشع له في حياتك كلها، في أقوالك وأعمالك وأحوالك؟ يقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. احذر من الغفلة وأن يطول عليك الأمد، تطول عليك الأيام، تمر عليك الأيام بدون أن تتلو كلام الله وتتدبر القرآن وتقبل على طاعة الله، فيقسى القلب، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن لا تيأس، ارجع إلى ربك وارجو ما عند الله وأحسن الظن بالله وعالج قلبك بالقرآن، تدبر القرآن والصلاة والإقبال على طاعة الله، ستجد طمأنينة في قلبك وانشراحا في صدرك. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك يحيي القلوب الميتة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ونختم بهذه الفائدة في هذه القصة، إشارة إلى بطلان عبادة العجل. فالمواصفات المطلوبة فيها إشارة إلى بطلان عبادة بني إسرائيل العجل، وكأن ذبح هذه البقرة بالذات يقلع حب العجل من قلوبهم. فتأملوا في صفات البقرة المطلوبة: بقرة فتية قوية، لا هرمة ولا صغيرة، فسنها أحسن سن، ولونها لون الذهب كلون العجل الذهبي الذي عبد، وهي بقرة مدللة لا مذللة ولا تعمل. وهذه المواصفات هي في الحقيقة مواصفات بقرة من شأنها أن تعبد، فأمرهم أن يذبحوا هذه البقرة بهذه المواصفات حتى يخرج حب عبادة العجل من قلوبهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فيكون ذبح هذه البقرة مبطلا للشرك ومحققا للتوحيد لله جل وعلا. والله تعالى حكيم عليم جل وعلا، أمره كله حكمة ومصلحة وخير للعبد، وكلما انكشفت شيء من الحكم وما يخفى أكثر يظهر للمسلم جمال أمر الله، ويظهر للمسلم جمال أمر الله وروعته، فتزداد القلوب استسلاما وإخباتا لله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستسلمين القانتين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا قلبا سليما، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم. ونختم بما كان يختم به نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.